الحمد لله، الحمد لله مجيب من سأله ومثيب من علق به رجاه وأمله، الكريم الذي من أقبل عليه قبله ومن أعرض عنه أرداه وخذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرة أنبيائه ورسله، صلى الله عليه وعلى آله البررة وصحبه الخيرة ومن على دربه سار واقتفى أثره. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أيها الإخوة، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن حقوق آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وستكون هذه المحاضرة في عناصر معدودة إن شاء الله تعالى. أولها تمهيد، ثم يتلوه بعد ذلك تعريف لآل البيت، ثم يأتي العنصر الثالث لنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن منزلة آل البيت عموما عند أهل السنة والجماعة، ثم يأتي العنصر الرابع ونتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن فضائل آل البيت على وجه فيه تفصيل، فنتحدث عن فضائل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وعن فضائل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، وعن فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأبنائه، وعن فضائل أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمومته. ثم ننطلق إلى العنصر الخامس إن شاء الله تعالى لنتحدث عن حقوق آل البيت المعنوية من حبهم وتوقيرهم والصلاة عليهم وترك إيذائهم. أما العنصر السادس فيكون في نماذج من وفاء السلف رضي الله عنهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنصر السابع في قضية الصدقة لآل البيت ودفع خمس لهم، وفي قضية منعهم من الزكاة. ثم نختم هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة يبين الله سبحانه وتعالى فيها عظيم قدرته على الخلق، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها فيعطي من يشاء من عباده لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا العبد يصلحه هذا العطاء، ويمنع من يشاء من عباده لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا العبد يصلحه هذا المنع. فهذه أمور لا بد من إدراكها ولا بد من معرفتها، ولا يكتمل إيمان العبد إلا برضاه بما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون الأغنياء، يقولون: يا رسول الله، إخواننا من أهل الدثور ذهبوا بالأموال وبالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال عليه الصلاة والسلام: وما ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ويعتقون ويجاهدون، ولا نجد مالا نفعل به ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يدرككم إلا من صنع صنيعكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة مكتوبة 33. فسمع أهل الدثور بما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء إليه، فأصبحوا يسبحون ويكبرون ويحمدون كإخوانهم. فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الدثور بما أخبرتنا به ففعلوا ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى من به على هؤلاء الأغنياء، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وهو سبحانه وتعالى حكيم، يعطي من علم أن الغنى يصلحه، ويمنع من علم أن الفقر يصلحه. وممن خص الله عز وجل به عباده أن خص العرب بخصائص عظيمة، فجعل الرسالة فيهم، وجعلهم حملة هذه الرسالة، المنافحين عنها، الناصرين لدينه سبحانه. واختار الله عز وجل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم منهم، وما ذاك إلا لفضلهم وعظيم قدرهم. فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خيار الناس، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الناس نفسا وأفضلهم نسبا. وهذا هو الدين الحق الذي يجب علينا أن نوقن به ونرضى به. فالله عز وجل قد قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قال سلمان رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تبغض العرب فتبغضني. قال حرب الكرماني رحمه الله تعالى، وهو يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في حب العرب، قال: ونقر للعرب فضلهم وسابقتهم وحقهم ونحبهم، ولا نقول بقول الشعوبية ولا أرابل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. ومن العرب، بل هم أفضل العرب، قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وهؤلاء هم الذين خرج منهم رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم آله عليه الصلاة والسلام. العنصر الثاني، نريد أن نعرف من هم الآل. الآل والأهل سواء، وأهل الرجل هم خاصته وأتباعه وذريته وأزواجه ومن يؤول إليهم، هذا في لغة العرب معنى الآل. أما الآل في الشرع فذهب أهل السنة والجماعة في هذا إلى أربعة أقوال. أما جماهير أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة وجمهور المالكية، فقالوا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وذرية المطلب ابن عبد مناف، وذرية هشام أو نعم وذرية هاشم، هؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن من هذه الذرية وهم ذرية المطلب بن عبد مناف وذرية هشام بن عبد مناف، فهؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض المالكية إلى أن الآل هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته. وذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسفيان الثوري والأزهري والسفاريني والنووي رحمهم الله تعالى إلى أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم آله. وذهب بعض الشافعية إلى أن المتقين من أمته هم آله عليه الصلاة والسلام. والصحيح إن شاء الله تعالى أن آل محمد عليه الصلاة والسلام هم من ذكرنا من أزواجه وذريته ومن ذرية المطلب بن عبد مناف وهشام، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في هذا الأمر أدلة كثيرة، منها ما روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال آل النبي صلى الله عليه وسلم هم نساؤه ومن حرم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. ومن الأدلة كذلك ما روى البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الحسن أو الحسين وأحدهما يأخذ من تمر الصدقة ويضعها في فيه، فقال عليه الصلاة والسلام أعلمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ ومن الأدلة كذلك ما روى البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبناته لما جئنا يسألنه المال قال إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، يعني يأكلون ما يكفيهم ولا يدخرون منه شيئا. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل الحارث بن عبد المطلب ولآل عباس بن عبد المطلب قال عن الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولما جاءه جبير بن مطعم رضي الله عنه يسأله أن يعطيه من خمس الخمس كما أعطى بني هاشم وبني المطلب، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح أو بيان هذا النسب الشريف بحول الله تعالى. كذلك من الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى أمره بأن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك من الأدلة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اتصالهن به عليه الصلاة والسلام اتصال دائم غير منقطع، فهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه في الدنيا والآخرة، لذلك كان لهم ما للنسب من فضل وقرابة. وكذلك قد علم من قوله عليه الصلاة والسلام أن الصدقات هي أوساخ الناس، وأن الله عز وجل قد حمى الجناب المحمدي وآل الجناب المحمدي من أن يأكلوا منها، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى أو هن أولى من يصان جنابهن عن أن يأكلن من الصدقات. ومن الأدلة كذلك ما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل، والمرط هو الكساء، والمرحل هو الذي عليه صور رحال الإبل قد نقشت عليه. قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل. قالت: ثم جاء الحسن ابن علي رضي الله عنهما فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذلك المرط، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذلك المرط، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذلك المرط، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذلك المرط، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الحديث يدل على أن هؤلاء وهم علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم هم أخص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا أن آل البيت هم من تحرم عليه الصدقة من أزواجه وذريته ومن ذرية المطلب وذرية هاشم. ثم ننتقل إلى العنصر الثالث لنتكلم عن منزلة آل البيت عند أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة، الاعتراف بالفضل لأهل الفضل غريزة فطر الله عز وجل الناس عليها، وإن الفضل الأعظم والمنة الكبرى لله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، علمنا بعد جهل، وكسانا بعد عري، وكبرنا بعد صغر، وآتانا من كل ما سألناه، أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا أفضل كتبه، وشرع لنا أفضل شرائع دينه. ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه. فهذه النعمة العظمى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن أخرجنا الله عز وجل به من الظلام إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الذلة إلى العزة، حتى تركنا عليه الصلاة والسلام كما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عني بعدها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد علمكم نبيكم كل شيء؟ فقال: أجل. ولعظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له حقوقا كثيرة علينا، نسأل الله عز وجل أن يمكننا من أدائها. من أعظم هذه الحقوق أن نحبه أعظم من حبنا لأنفسنا وأموالنا وذرارينا، وأن نعزره ونوقره ونعظمه، وأن نعترف بفضله، وأن نشكر له ذلك، وأن نتبعه في كل ما أمرنا بأن نتبعه فيه، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، وأن إذا أخبرنا بخبر صدقناه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من حبه أن نحب صحابته، وأن نحب أزواجه أمهات المؤمنين، وأن نحب آل بيته الذين طهرهم الله عز وجل تطهيرا. فهؤلاء نحبهم من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ونوقرهم ونجترب أذاهم. فكل من آمن منهم بالله واليوم الآخر فله حقوق علينا، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقد كان من أعظم الحقوق التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نحفظه عليه الصلاة والسلام في أهل بيته الذين ثبتت نسبتهم إليه، وهم كما قلنا أزواجه وبنو هاشم وبنو المطلب. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هي وسط بين الغلو وبين الإجحاف والتفريط في جميع مسائلهم التي يتعاملون فيها، وخاصة فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل السنة والجماعة يتولون كل مسلم ومسلمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أزواجه، فيحبون الجميع ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والإجحاف، ويعترفون بالفضل لمن جمع الله عز وجل له بين شرف النسب وشرف الإيمان. فمن كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته رضوان الله عليهم فحقه أن يحب وأن نؤمن بما للصحابة رضوان الله عز وجل عليهم من فضل، وكذلك أن نقر بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن منهم من الصحابة فإننا نحبه لإيمانه ولتقواه، ونحبه لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ونرى أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، ومن جمع الله عز وجل له بين الشرفين فقد جمع الله له بين الحسنيين. ومن لم يوفق للإيمان ووفق للنسب فإن النسب بدون الإيمان لا يفيده شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روى مسلم عنه في صحيحه: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: معناه أن العمل الذي معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العلية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه، فليبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. وحب أهل السنة والجماعة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينطلقون فيه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حين قال الله عز وجل لهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية العظيمة إخبار عن إرادة الله عز وجل الكونية، أي عن إرادة الله عز وجل الشرعية للكونية، أنه أراد شرعا أن يطهر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الخصال المذمومة، وعلى رأسها الشرك بالله تعالى. وهذه الإرادة تشمل آل البيت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من ذريتهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وفي هذه الآية يقول الفقيه الهيتمي رحمه الله تعالى: منبع فضائل آل البيت هذه الآية الكريمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما نزلت هذه الآية جاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه كيف يصلون عليه فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هكذا هو في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما وجد من بعض الناس عندما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه ولم يثنوا على آله، فقالوا يقول العباس: يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض، أرض لا زرع فيها، إنما ظهرت فيها أو عليها هذه النخلة، فيشبهون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكأنهم يقولون إنه لم يظهر من بني هاشم من هو كذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، وجعلني من خير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في غدير خم لما رجع من مكة، فقال للناس بعد أن أوصاهم بكتاب الله تعالى: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا صفن بين الركن والمقام، يعني قام فصلى وصام، ثم لقي الله عز وجل وهو مبغض لآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، دخل النار. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مبينا منزلة آل البيت عند أهل السنة والجماعة، قال: لآله صلى الله عليه وسلم على الأمة حق لا يشاركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر قريش، وقريش يستحقون ما لا يستحق غيرهم من القبائل، كما أن جنس العرب يستحقون من ذلك ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم. قال: على هذا دلت النصوص، وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة، قال: وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله للمعين وكرامته عنده، فهذا لا يؤثر فيه النسب. ولهذا كان في بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يماثله أحد من قريش، وفي قريش الخلفاء وغيرهم ما لا نظير له في العرب، وفي العرب من السابقين الأولين ما لا نظير له في سائر الأجناس. فالأصل المعتبر هو الإيمان والتقوى، دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقا، ودون من ظن أن الله مفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في التقوى، وفي كلا القولين خطأ وهما متقابلان. فالفضل للنسب للمظنة والسبب، والفضل بالتقوى لليقين والتحقيق والغاية. فالأول سبب وعلامة، يعني النسب سبب وعلامة للفضل، لكن اليقين لا يكون إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. والثواب يقع على هذا، لأن الحقيقة قد وجدت، فلم يعلق الله عز وجل الحكم بالمظنة، ولأن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه. ولهذا كان رضا الله عن السابقين أفضل من الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأول إخبار بما حصل، والثاني سؤال ما لم يحصل. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الله تعالى أنه يصلي عليه وأن ملائكته تصلي عليه، فالفضيلة بنوع لا يستلزم الأفضلية مطلقا، يعني أن آل البيت لهم فضل ولهم قدر أفضل من قريش، وقريش هم أفضل العرب، والعرب هم أفضل الأجناس، لكن لا يصح أن يتكل من كان من العرب على نسبه، ولا من كان من قريش على نسبه، ولا من كان من أهل البيت على نسبه، بل اتكاله يكون على عمله وتقواه لله سبحانه وتعالى. ومن جمع بين شرف النسب وشرف العمل الصالح فقد جمع بين شرف الحسنين. إلا أن بعض المنحرفين عن الصراط السوي وهم قد ملأوا الدنيا صراخا وجعجعة مدعين حب ومناصرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في الحقيقة إذا نظرنا إلى اعتقادهم وجدناهم يجعلون حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا انتقائيا، فحصروا آل البيت في علي والحسن والحسين وفي فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ثم أخرجوا من عداهم وأخرجوا زوجات نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجوا بناته زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهم، ثم حصروا آل البيت في ذرية الحسين وأخرجوا ذرية الحسن، ثم حصروا آل البيت بعد الحسين في بعض أبنائه دون غيرهم. أما أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لم يكن نصيبهم من هؤلاء إلا أن اتهموهم بالكذب والفجور والفسوق بل بالكفر والارتداد، أما وشتموهم ونصبوهم العداء وجعلوا انتقاءهم لآل البيت انتقاء لا يقوم على التقوى ولا يقوم على القرابة، إنما يقوم على أمور رتبوها وأخرجوا جمهور آل البيت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة الذين من الله عز وجل عليهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع صحابته رضوان الله عليهم، فهم قد عرفوا لآل البيت جميعهم فضلهم وحقهم فناصروهم ووالوهم وأحبوهم وكانوا معهم دون غلو أو إجحاف، فلا يبغضون أحدا من آل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم حقهم ويعطون كل ذي حق منهم حقه. العنصر الرابع في فضائل بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه أو فيه نوع من التفصيل، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أعطاهن الله عز وجل منزلة الأمومة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذه الأمومة هي أمومة احترام وتحريم. قال القرطبي المالكي رحمه الله تعالى: شرف الله عز وجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف أمهات النسب. ومن الأدلة كذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فما كان منهن رضي الله عنهن إلا أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فضاعف الله عز وجل لهن الأجر. قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذه الآية بيان من الله عز وجل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كن في جنسهن نساء إلا أنهن لسن كبقية النساء في الفضل والمرتبة والمكانة والدرجة والثواب الدنيوي والأخروي والقرب من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، وهن زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، وكلهن قد توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة فقد أمهلها الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ثم لحقت به رضي الله عنها. زينب تزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع الأموي، وولدت له عليا وأماما، وتوفي علي الأموي صغيرا، أما أمامة فعاشت حتى تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة خالتها فاطمة رضي الله عنها. وأما رقية رضي الله عنها فتزوجها عتبة بن أبي لهب الهاشمي، ولما أنزل الله عز وجل في أبي لهب ما أنزل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنهم أجمعين، فماتت عنده. ثم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم، وكانت زوجها عتيبة ابن أبي لهب، ولما أنزل الله في أبيه ما أنزل أمره بمفارقتها. ثم لما ماتت أختها رقية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان، ثم لما ماتت عنده قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت لنا بنت غيرها لزوجناكها. لذلك كان يلقب عثمان رضي الله عنه بالنورين. أما فاطمة رضي الله عنها فقد كانت أصغر بناته. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة، سيدة نساء أهل الجنة، وهي من النساء اللاتي كملن ولم يكمل من النساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، وهي واحدة منهن. هذه المرأة جليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، وكانت إذا دخلت عليه في مكانه الذي هو فيه قام إليها وقبلها وأقعدها في مكانه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يقول: فاطمة بضعة مني، يعني قطعة لحم مني، فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحب فاطمة وتثني عليها كثيرا، ومما قالت فيها رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبناءه. لعلي رضي الله عنه 27 ولدا، أكبرهم الحسن والحسين، وهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم محسن إلا أنه توفي صغيرا، وأم كلثوم كذلك. أما الحسن والحسين فهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ريحانتاه في الدنيا والآخرة، وهما اللذان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أنهما سيكونان سيدا شباب أهل الجنة. وأجمع أهل السنة والجماعة أن أباهما هو خير بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع الخلفاء الراشدين المهديين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما جاء عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله عنه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنت مني وأنا منك، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم: لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن على عاتقه ويقول: اللهم إني أحبه وأحب من يحبه فأحبب من يحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من يحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. أما فضائل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمامه، هذه الفضائل أعظم وأكثر من أن يحصرها مجلس كمجلسنا هذا، ولعل في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى يكون عنهم حديث يفصل نوعا من التفصيل في فضائلهم وسيرهم رضوان الله عليهم. وهم حمزة والعباس الذي كان صنوة أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر الطيار وعبد الله بن عباس وغيرهم من أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر الخامس: حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي تشمل حبهم وتوقيرهم وترك أذاهم والصلاة عليهم. أما حبهم وتوقيرهم فقد مضى الحديث عن شيء من ذلك، ولا شك أن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعلنا نحب كل شيء يحبه عليه الصلاة والسلام، وآل بيته عليه الصلاة والسلام من أقرب، بل هم أقرب وأحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، لذلك نحبهم من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشنأ كل من أبغضهم ولم يوالهم كما يوالهم أهل السنة والجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحبوا أهل بيتي لحبي. ومن حقوقهم أن نصلي عليهم كلما صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أنزل الله عز وجل قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثالثا: أن نبتعد عن كل أمر يلحق الأذى بهم من أمور مادية أو معنوية، فإن لهم حقا عظيما علينا، وحقهم كما قلنا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت نسبه إليه وكان من المؤمنين الأتقياء فإن له حقا عظيما على كل مسلم يفوق ويجوز بقية حقوق عباد الله المؤمنين الأتقياء. والعنصر السادس: لنتكلم عن نماذج من وفاء السلف رضوان الله عليهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فيما روى عنه مسلم في صحيحه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فكنانة من نسل نزار، من نسل عدنان، من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقريش هو فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، فهو من ذرية كنانة الذي هو من نسل نزار بن عدنان. وسمي قريش قريشا لأن ابنه قصي بن كلاب جمع أبناءه بعد أن كانوا متفرقين في بعض رباع مكة ونواحيها، فجمعهم وأسكنهم مكة، وأصبحت أمور الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة كلها إليه. ثم إنه ولد له عبد مناف، وعبد مناف هذا كان له أربعة من الولد، أبناؤه هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. أما هاشم فهو الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس هو الجد الثاني لأبي سفيان بن حرب، وهو الجد الثالث لعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ونوفل هو الجد الثاني لجبير بن مطعم، والمطلب ابن عبد مناف هو الجد الثامن للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. هؤلاء الأربعة هم أبناء عبد مناف، ومنهم هاشم الذي هو الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البطون الأربعة من قريش هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أمويا عبشميا نسبة إلى عبد شمس، أو كان نوفليا، أو كان هاشميا، أو كان مطلبيا، فهؤلاء الأربعة كلهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك إذا نظرنا إلى تاريخ هذه البطون الأربعة في الجاهلية وفي صدر الإسلام وبعد ذلك في قرون متطاولة، نجدهم من أقرب قريش إلى بعضهم في مصاهرتهم وفي صداقاتهم وفي سكناهم وتجاورهم وفي غير ذلك. أما ما نسمعه من عداوات مخترعة وتريد أن تظهر أن آل البيت وبقية بني هاشم أو بقية قريش وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تظهرهم في صورة المتعادين المتنافرين الذين قد امتلأت قلوبهم حقدا وبغضا لبعضهم، كل هذه الصورة القاتمة التي يحاول أن يرسمها بعض الناس في عقول المسلمين صور لا تمثل الحقيقة، بل هؤلاء الذين ذكرناهم وهم قريش وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا في علاقات كلها تصاهر وتجاور وتراحم وصداقة ومحبة، وإن وقع شيء مما يقع لسائر الناس من أمور تكدر هذا الصفو فإنها ما تلبث أن تزول لتعود الأمور إلى ما كانت عليه. وإن الذي يحاول أن يرسم هذه الصورة القاتمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولبقية قريش ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاء أم أبى فعله هذا إزراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإزراؤه هذا لأنه يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن تربية هؤلاء القوم على المحبة والإخاء، وهو كذلك إزراء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا حق آل بيته، وإزراء بآل البيت لأنه تصوير لهم أنهم ضعفاء جبناء وأنهم لا هم لهم إلا اجترار الأحقاد والإحن. وهذا الله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد كانت العلاقات بين بني هاشم وبين أبناء عمومتهم بني أمية بن عبد شمس علاقات قوية متينة، فيها من المصاهرات والقرابات شيء كثير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إليه ثم نتسلسل بعد ذلك لنظهر عظيم هذه العلاقات، نريد من وراء هذا السرد أيها الإخوة والأخوات أن نبين أن الصورة القاتمة التي سعى بعض أهل البدع إلى تصوير صحابة رسول الله وآل البيت بها صورة غير صحيحة، وأن الحق في غيرها، بل الحق في أنهم كانوا متآخين متحابين، وهذه الأدلة نوردها الآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بناته الثلاثة من رجال من بني أمية بن عبد شمس. زينب زوجها العاص بن ربيعة الأموي، ورقية وأم كلثوم زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان عثمان ابن بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توأم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورملة بنت أبي سفيان الأموية هي أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وأختها هند بنت أبي سفيان زوج الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي. ولما مات العباس بن علي عن زوجه لبابة بنت عبيد الله بن عباس تزوجها الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، وتزوج سليمان ابن هشام ابن عبد الملك الأموي رملة بنت محمد ابن جعفر الطيار الهاشمية، وتزوج ابن مروان ابن الحكم رملة بنت علي بن أبي طالب، وتزوج الوليد بن عبد الملك الأموي من زينب بنت الحسن المثنى الهاشمية، وتزوج أيضا من نفيسة بنت زيد بن الحسن الهاشمية، وتزوج أبان بن عثمان الأموي، تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر الهاشمية، وتزوج زيد بن عمرو بن عثمان الأموي من سكينة بنت الحسين الهاشمية، وتزوج مروان ابن أبان ابن عثمان الأموي من أم القاسم بنت الحسن بن المثنى الهاشمية، فولدت له محمد بن مروان. وهذا يدل على أن صلة القرابة والرحم التي كانت بين بني هاشم وبين بني أمية كانت قوية متينة، وهذه الأمثال التي ضربناها ترينا أن هذا امتد إلى نهاية الدولة الأموية، أي إلى القرن الثاني الهجري. وقبل ذلك كان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما قلنا من الأولاد 27 ولدا، سمى 4 منهم بأسماء الخلفاء الراشدين، فسمى أبا بكر، وسمى عبد الله، وعبد الله هو اسم أبي بكر، وسمى عمر، وسمى عثمان. وممن ذكر ذلك كثير من علماء السنة وعلماء الشيعة، ذكر من علماء الشيعة المفيد في المقالات والمجلسي في جلاء العيون وصاحب الفصول وصاحب عمدة الطالب في أنساب أبي طالب، واليعقوبي في تاريخه، والأصفهاني في مقاتل الطالبيين، كلهم قد ذكروا أن من أبناء علي رضي الله عنه أبو بكر وعبد الله وعمر وعثمان. وعمر ابن علي ابن أبي طالب أمه أم حبيب التغلبية، وهذه كانت من سبي معركة عين التمر أهداها له أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولولا حب علي رضي الله عنه لأبي بكر لما سمى اثنين من أبنائه باسمه وكنيته، وسمى كل من الحسن والحسين رضي الله عنهما من أبنائهما، سميا أبا بكر وعبد الله وعمر، وكان الحسين يكنى بأبي عبد الله، وكان علي زين العابدين رحمه الله تعالى يكنى بأبي بكر، وسمى أحد أبنائه عمر، وسمى إحدى بناته عائشة، وكذلك الحسن بن الحسن بن علي المثنى له ابن سماه أبا بكر، وسمى موسى بن جعفر الكاظم رحمه الله أحد أبنائه أبا بكر، وسمى عمر، وسمى ابنته عائشة، وابنه علي بن موسى الرضا سمى أحد أبنائه أبا بكر وكان يكنى به، وكذا علي بن محمد الهادي له ابنة أسماها عائشة، وهكذا جرى الأمر في أبنائهم من بعدهم إلى يومنا هذا. نرى الأشراف من آل البيت هم من أكثر الناس حرصا على تسمية أبنائهم بأسماء الخلفاء الراشدين، والله الموفق. الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل الحديث عن علاقة سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض. أبو بكر الصديق رضي الله عنه علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآل بيته أظهر من أن نحتاج إلى أن نتحدث عنها ونسهب في بيانها وفي التدليل عليها، فهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله، وهو خليفته من بعده، وهو الذي خرج من ماله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صدقه لما كذبه الناس. ولا نريد أن نطيل في هذا لأن هذا من الوضوح بمكان، وهو كما قيل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ولكن نذكر ما يتعلق بعلاقة أبي بكر بعلي وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. علي رضي الله عنه بايع أبا بكر على الخلافة، وكان راضيا بخلافته، وكان مشاركا له فيها، وكان محتكما إليه في أمورها، وكان يصلي خلفه، وكان نعم الوزير له، وكان أبو بكر يستشيره في كثير من الأمور، فكان نعم المشير. وقد ذكر علماء أهل السنة والشيعة أن أبا بكر كان يستشير علي رضي الله عنه في كثير من شؤونه، بل المفيد من أئمة الشيعة بوب في كتابه الإرشاد بابا أثقال عنونه بقوله باب قضايا علي في إمارة أبي بكر الصديق. وقبل علي رضي الله عنه هدايا أبي بكر التي أهداه إليها، ومنها كما ذكرنا قبل قليل أنه قبل السبية التي هي أم حبيب التغلبية والتي رزقه الله عز وجل منها بعمر، وقبل منه سبية أخرى وهي خولة الحنفية فرزقه الله عز وجل منها محمد الذي كان يسمى بمحمد ابن الحنفية. وذكر شيخ الطائفة الطوسي والقمي والمجلسي والخوارزمي وغيرهم من علماء الشيعة أن علي رضي الله عنه لما أراد أن يخطب فاطمة رضي الله عنها كان متحرجا لعدم قدرته على أن يدفع مهرها، فجاءه أبو بكر وعمر يحثانه على أن يتقدم إلى خطبتها، فذكر لهما عجزه عن دفع المال، فأشار عليه أن يذهب إلى أن يذهب سويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعينوه فيما هو مقدم عليه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بدرعه، فجاء علي بدرعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال له: بعه واشتري به ما تتجهز به فاطمة. فباعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان هو الذي هو وعمر هما اللذان شهدا على تزويج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لعلي رضي الله عنهما. وذكر الطوسي أن فاطمة رضي الله عنها لما مرضت ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن بعث زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأسماء كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم لما مات تزوجها أبو بكر رضي الله عنه. فلما مرضت فاطمة أرسلها أبو بكر إلى فاطمة تمرضها وتكون معها وتكلأها إلى أن ماتت بين يديها، وهي التي قبضت وصيتها، وهي التي غسلتها، وهي التي كفنتها وجهزتها رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي أبجد الشيعة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يأتيان إلى علي دبر كل صلاة مكتوبة يسألانه كيف حال فاطمة وهي على فراش الموت، وإلى أن توفيت. فلما توفيت رضي الله عنها كانا أول من عزيا علي رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه كما جاء في الدرة النجفية يقول لما تزوج أسماء، لأن علي بعد أن مات أبو بكر رضي الله عنه تزوج أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، فلما تزوجها وكانت قد رزقها الله عز وجل من أبي بكر بولده محمد، فرباه علي في بيته وأصبح ربيبا له، ثم عينه واليا على مصر لما كبر. وكان رضي الله عنه يحب محمد بن أبي بكر ويقول: محمد بن أبي بكر ابني من ظهر أبي بكر. وتزوج الحسين بن علي رضي الله عنهما حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، واستمرت علاقة أبناء وأحفاد أبي بكر بعلي وأبنائه وأحفاده رضي الله عنهم علاقة قوية متينة، حتى أن الكليني في كتاب الحجة من الأصول من الكافي والنوبختي في الفرق ذكرا أن حفيدة أبي بكر وهي أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر تزوجها محمد الباقر، فرزق منها بابنه جعفر الصادق، فكان جعفر الصادق يقول: ولدني أبو بكر مرتين. وذلك أن أمه أم فروة وجدته هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. وذكر المفيد والأردبيلي والقمي أن القاسم بن محمد بن أبي بكر هو ابن خالة علي بن الحسين بن علي. وعمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمهرها 10,000 درهم، ورزق منها بابنه يزيد بن عمر. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا جاءه الفيء يقضي لبني هاشم أو عن بني هاشم ديونهم، ثم يفرض لهم من بيت المال أكثر مما يفرض لآل عمر. وهذا نموذج أذكره هنا يرينا كيف أن الذي صب عليه بعض الناس جل غضبهم وصوروه بصورة أكبر عدو لآل البيت ولم يكن كذلك رضي الله عنه، وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي كان أميرا على الشام أكثر من 40 سنة حصلت في حياته الفترة المعروفة التي دامت 4 سنوات، فحاول كثير من الناس أن يصور لنا معاوية من خلال هذه السنوات الأربع ونسي 40 سنة كانت كلها صلة ورحمة ورأفة وبر وتودد وتقرب إلى آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو صالح: دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية رضي الله عنه، وضرار هذا من أصحاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال: فقال له معاوية: يا ضرار، صف لنا عليا. فقال ضرار في وصفه لعلي: إنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة، كان والله غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما جشف، يعني ما كان غليظا. كان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، ومع قربنا منه وقربه منا لا نكلمه هيبة له، إن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل عليه سدوله، وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، يعني الذي لدغ، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا. قال: يتبرع إليه، ثم يقول للدنيا: إلي تغررتي، ولي تزينتي، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثا، فعمرك قصير، ومجلسك خطير، نعم فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وعمرك قصير، آه آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق. قال: فوكفت دموع معاوية رضي الله عنه ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق أهل مجلسه بالبكاء. ثم قال: كذلك كان أبو الحسن رحمه الله. ولما جاء نعي علي رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه جعل يبكي ويسترجع، فقالت له امرأته: تبكي وقد كان بينك وبينه ما كان؟ فقال رضي الله عنه: ويحكي، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه بعد علي رضي الله عنه. وقال ابن أبي العقب: كان معاوية رضي الله عنه إذا لقي الحسن بن علي رضي الله عنهما قال مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لقي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال مرحبا وأهلا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر للحسن ب300,000 درهم، ولابن الزبير ب100,000 درهم. قال: وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما إذا جاءه يجيزه ب400,000 ويزيده 100,000 في كل سنة. وجاءه الحسن رضي الله عنه مرة فقال له معاوية: والله لأجيزنك بجائزة ما أعطيت لأحد قبلك. قال: فأعطاه 400,000 درهم، يعني 400 مليون. وعن مصعب بن الزبير قال: لقي عبد الله بن الزبير الحسين ابن علي رضي الله عنهم، لقيه خارجا من عند معاوية وهو غضبان. فقال الحسين رضي الله عنه: أخير معاوية في ثلاث خصال لا رابعة لها، أو الصيلم، الصيلم يعني القطيعة. قال: الأولى أن يجعلك، يعني يا ابن الزبير، أن يجعلك أو ابن عمر بيني وبينه، يعني تحكمان، أو يقر بحقي، أو يسألني إياه فأعطيه إياه أو يشتريه مني، فإن لم يفعل فوالذي نفسي بيده لأهتفن بحلف الفضول. فدخل ابن الزبير يريد أن يصلح ما وقع بين معاوية والحسين. قال: فقلت لمعاوية: إن الحسين لقيني غضبان، وإنه خيرني بين ثلاث. فقال معاوية: وما هي؟ قال: إما أن تختار إحداهن أو الصيلم، يعني القطيعة. قال: لا، لا داعي للقطيعة، ما هي الثلاث؟ قال: يقول تجعلني أو ابن عمر بينك وبينه. قال: جعلتك بيني وبينه، أو جعلت ابن عمر بيني وبينه، أو جعلتكما بيني وبينه. قال: وتقر له بحقه. قال: قد أقررنا له بحقه. قال: وتسأله إياه أو تشتريه منه. قال: أشتريه منه. قال: أو حلف الفضول. قال: لا حاجة لنا بحلف الفضول. ولما توفي الحسن بن علي رضي الله عنهما عزى معاوية ابن عباس به، لأنه ابن عمه، فقال معاوية: لا يسوءك الله ولا يحزنك في الحسن بن علي. فقال ابن عباس: لا يحزنني الله ولا يسوءني ما بقي أمير المؤمنين معاوية. قال: فواساه معاوية بألف ألف درهم وعروض وأشياء. قال: خذها تقسمها في آل البيت. قال ابن داب: كان لعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما على معاوية في كل سنة ألف ألف درهم يأخذها منه ويقضي له مئة حاجة. كان يقول له: لك مئة حاجة، تأتي اطلب ما شئت وأقضي لك مئة حاجة، ولك زيادة عليها أن أعطيك ألف ألف درهم. وكان له بر عظيم بأمهات المؤمنين، وكان يصل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي مرة من المرات كان عليها دين بثمانية عشر ألفا فقضاه، وكان يصلها بمئة ألف. وأرسل لأم المؤمنين سودة رضي الله عنها أكياسا فيها ذهب، فلما وصلت إليها ظنتها تمرا، فقالت: ما هذا وما نصنع به؟ قيل لها: إنه ذهب. قال: فقسمته في مجلسها ولم يبق منه درهم، رضي الله عنهم أجمعين. العنصر الخامس السابع في قضية أن الله سبحانه وتعالى حرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، ولأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: لأنها من أوساخ الناس، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من أن يأخذوا أوساخ الناس. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها حرام عليهم. أما صدقة التطوع فذكر النووي رحمه الله تعالى أن الصحيح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جواز أخذهم لها. أما الهدايا فبإجماع المسلمين يجوز لآل البيت أن يأخذوا الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي وكان يقبل الهدية. أما الصدقة وهي الزكاة فلا، لكن كما هو حاصل في زمننا الآن لا جهاد، لأن الفيء لا يأتي إلا بالجهاد، وخمس الخمس الذي لآل البيت لا يأتي إلا من الفيء، فتعطل هذا الأمر. فإذا تعطل كيف يصنع آل البيت وقد منعوا الزكاة؟ هل نتركهم يموتون جوعا؟ لا، هم أحق من نواسيه ومن نقف معه بهدية أو صدقة على مذهب الشافعي، أو حتى بدفع الزكاة إليهم على ما قرره كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء إما لقلة ذلك أو لظلم من يستولي عليه فيمنعهم إياه، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء. وبهذا نكون قد فرغنا من حديثنا في هذه المحاضرة التي بينا فيها أن آل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بنو المطلب وبنو هاشم، وأنهم لهم منزلة عظيمة وحرمة كبيرة حفظها لهم أهل السنة والجماعة، وأن حقوقهم المعنوية والمادية لا بد أن توفى لهم. وذكرنا نماذج من إكرام السلف الصالح لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أسأل الملك المنان أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو سبحانه، إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبلنا في الصالحين، واغفر لنا ما كان وما هو آت، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه.